بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في الفترة الماضية من الدروس اللي احنا كنا ماشيين في السلسلة، كنا توصلنا لبعض الأمور. تكلمنا عن الشعار اللي احنا رافعينه إن شاء الله، ان احنا قررنا أن نغير حياتنا، قررت أن نغير حياتي. تكلمنا عن الواقع بتاعنا وعن بعض الأرقام المخيفة للإحصاءات اللي موجودة، اللي بتبين قد ايه الوضع بتاعنا سيء جدا. تكلمنا عن العقل البشري وقد ايه هو نعمة لا تقدر بثمن واحنا مش قادرين نستغله صح. تكلمنا عن ليه السؤال، اجابة السؤال ليه نغير حياتنا، طب ليه اساسا احنا عايزين نغيرها، وليه احنا عايزين نأثر في الاخرين وفي انفسنا اولا. وثم ذكرنا القواعد السبع للتغيير، وقبلها ذكرنا الاستقالات العشر او السبع على حسب ما بتعدوها. ذكرنا هذه الاستقالات وان احنا لابد يعني التخلية قبل التحلية، ان احنا نخلي اولا ثم نستقيل من هذه الامور في بداية، ثم نبدأ في القواعد السبع للتغيير. وبعد كده تكلمنا عن عقدة النقص اللي عندنا وعند ناس كتير جدا جدا جدا، وازاي نحذر منها وازاي نحاول نتلاشاها. وقبل الاخير تكلمنا عن مين اللي يقدر يقود الاخرين، ومين اللي يقدر يأثر فيهم، مين اللي يقدر يصنع الحياة. ونهاية في اخر درسين كنا بنتكلم عن بعض القصص اللي فيها وسائل للتغيير، كنا بنستخرج منها الفوائد والعبر والعظات اللي احنا ممكن نمشي بها في حياتنا كلها. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الجزء الاخر او المفتاح الثاني من مفاتيح التغيير، وهو ادارة الذات وقيادة النفس البشري. ادارة الذات، علشان تدير ذاتك وتكون قائد ليها، لابد انك تطوعها وتعبدها لله تبارك وتعالى. اول شيء لابد ان احنا نحسن مراقبتنا لله تبارك وتعالى. ده الاساس، ده اساس التربية، ده اساس النجاح، ده اساس الادارة، ده اساس القيادة، ده اساس التسوق، اساس كل شيء في الحياة مراقبتنا ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا نصدق حقيقة إن ربنا تبارك وتعالى نظره إلينا أقرب من نظر أي حد. ولو إحنا عرفنا المعلومة دي وصدقناها بجد، فهيكون دائما عندنا غض البصر عن الحرام، هيكون دائما بعيد إن إحنا نعصي ربنا تبارك وتعالى، لأننا نعلم أنه يرانا وأنه يراقبنا، بل نحن نراقب نظر الله تبارك وتعالى إلينا، فلا نكون في موقف أبدا يغضب ربنا تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفيه عنه يغيب. خلي شعارنا دايما يا جماعة إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإنسان اللي يصلح ما بينه وبين ربه، ربنا تبارك وتعالى يصلح له كل أمور حياته. ولو الإنسان تعرف على الله تبارك وتعالى في وقت الرخاء، ربنا سبحانه وتعالى هو هذا الشخص يجد الله تبارك وتعالى وقت الشدة. ومن ضيع حقوق ربه فهو لما سواها أضيع، إلا يحقق حقوق رب، إلا يضيع حقوق ربنا سبحانه وتعالى، هيضيع حقوق نفسه وحقوق زوجته وحقوق أهله وحقوق قرايبه وجيرانه واصدقائه واخوانه. علشان كده الحد ما بيصليش اللي مش قريب من ربنا تبارك وتعالى لا يتقي الله في نفسه ولا يتقي الله في زوجته ولا يتقي الله في اولاده ولا يتقي الله في عمله. هو اساسا ضيع حق ربنا تبارك وتعالى, ضيع حق ربنا تبارك وتعالى. فلا بد ان احنا نخلي بالنا من الحته دي, بدايه اداره الذات, بدايه السيطره على الذات, بداية الانطلاق في طريق النجاح, نراقب الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم, اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. ورحم الله القائل: في القلب شعث لا يجمعه إلا الإقبال على الله, وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به, وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته, وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إليه, وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه, ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. رحم الله ابن القيم. كن مع الله يكن الله معك, في معية عامة ومعية خاصة, كلكم عارفين الكلام ده. معية التوفيق والنصر والتأييد من ربنا تبارك وتعالى هتكون لك انت, وانت يلي رأيت ربنا تبارك وتعالى وحفظت حقوق ربنا سبحانه وتعالى, فربنا هيكون معانا بتوفيقه ونصره وتأييده. وربنا سبحانه وتعالى هيعيننا على نفسنا وعلى شيطاننا وعلى هوانا وعلى المجتمع اللي حوالينا وعلى كل شيء وحش في حياتنا. ربك هيعينك وربك هيعينك. فلنكن من هؤلاء, من أهل المعية الخاصة, معية الله تبارك وتعالى. فعندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان, فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك ترى, كأنك ترى ربنا تبارك وتعالى, فإن لم تكن تراه فإنه تعالى يراك. وسيدنا ابن عمر رضي الله عنه, كلكم عارفين القصة, ساعة ما سأعد على الغلام فبيختبره بيقول: بيعني واحدة. فقال له: مش بتاعتي. قال له: طب خلاص قل له صاحبها أكلها الذئب, الذئب كلها وهو هيصدقك, يعني هو شافك أساسا. فقال له الغلام: فأين الله إذا لم يكن صاحب المال يراني, أين الله؟ فسيدنا ابن عمر لما رأى في هذا الغلام هذه التقوى وهذه المراقبة لله تبارك وتعالى اشتراه وأعتقه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك: فأين الله, فأين الله. دي أول شيء. ثاني أمر من إدارة الذات, نبيك ورسولك وحبيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بينتظرنا. بينتظرنا فين؟ المعلومات دي كلكم عارفينها بس بنكررها تاني او بناخد بالنا منها, يعني التكرار بيعلم الشطار بس مش اكتر. اي حد قرر يغير حياته علشان يكون مؤثر في نفسه وعنده قدرة على ادارة نفسه وقيادتها, وعنده ايضا القدرة على التأثير في الاخرين وقيادتهم وتعبيدهم لله تبارك وتعالى, فاستعد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. هناك ساعة ما يشربك من إيده هيشرب الموحدين الصادقين, هيشرب المخلصين, هيشرب المصلحين, هيشرب الناس اللي كانوا بيحاولوا يقربوا الناس التانيين ويقربوا نفسهم أولا لطريق رب العالمين. ونهج سيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أكيد ندعو الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يشربون شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. أما الناس التانيين نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون منهم أبدا يا رب العالمين. ولا السامعين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم إيه: بعدا بعدا سحقا سحقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا هناك, فلابد أن احنا ندير ذاتنا و نستطيع أن نتحكم فيها لنفوز وبجدارة بصحبة أهل الصدارة الذين علموا الدنيا شرف البطولة والقيادة والريادة. وأي حد بيتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هيعي جيدا كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يربي النفوس, يربي نفوس أصحابه, يربي نفوس الصغار قبل الكبار، ولما رباهم كانوا قادة، كانوا سادة، سادوا الأمة، سادوا العالم كله، هذه الأمة سادوا العالم كله في وقت قصير جدا 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 جدا. ثاني ثالث حاجة، يبقى كده أول حاجة محاور إدارة الذات، أول شيء إيه؟ مراقبة الله تبارك وتعالى. ثاني شيء يا جماعة، في حد معانا غير أخونا محمد بن أمين؟ محمد وأمين، حد معانا تاني غير أخونا محمد ولا هو لوحده؟ أخونا محمد الأمير دنيتي ومريم، الحمد لله الناس معانا. طيب احنا قلنا دلوقتي ان كان في معانا اول حاجة مراقبة الله تبارك وتعالى، تاني حاجة ايه؟ تاني حاجة من ادارة الذات في مراقبة في الدنيا. طيب لابد يكون في رغبة عندنا وشغف لشيء ينتظرنا هناك علشان نحاول نتقدم. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا على الكوثر، الاستعداد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي عايز يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ هل الرغبة دي عندنا؟ هل الشغف ده عندنا؟ هل الطاقة اللي موجودة جوانا بتدفعنا ان احنا نروح قدام هناك علشان نشرب؟ هل فعلا محتاجين نقابل النبي ونشرب؟ هل فعلا محتاجين ان احنا ما نكونش من القوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم سحقا سحقا بعدا بعدا؟ هل احنا فعلا نتمنى ونشتاق ان احنا نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرغبة دي اذا تملكتنا وتملكت قلبنا من جوانا، دفعتنا كانت بالضبط زي البنزين، زي الطاقة الدافعة لينا علشان نعمل اللي النبي كان بيحبه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم لحظاتها يعني ينظر إلينا ويفرح بنا ويسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثالث حاجة، أول حاجة مراقبة الله تبارك وتعالى، ثاني حاجة الاستعداد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجة التفكير في هدفك. فكرنا في أهدافنا ولا لأ؟ احنا شايفين اهدافنا ولا لا؟ شايفين املنا وطموحاتنا ولا لا؟ لانك انت لو مش شايف هدفك، لو مش حاطه قدام عينيك، لو مش شايفه هو واضح وكويس كده وجميل وعارف هو ايه هدفك بالظبط، ابدا مش هنصيبه، ابدا مش هنوصله. لنفترض واحد اداله قوس وسهم علشان يضرب حاجة قدامه وغمينا عينيه، عينيه تم تغميتها، وقف وقلنا له في هدف قدامك اضربه، هو مش شايف الهدف، هيضرب في اي مكان، هيضرب في اي حتة. فلابد ان احنا نكون مفكرين في الهدف والهدف قدامنا، وان الهدف يكون حقيقة وليس خيال. مثلا لو واحد هدفه ادارة ذاته علشان يحفظ القرآن الكريم، ده هدف، فلابد انه يفكر فيه ويحط خطة كده محكمة علشان يحفظ القرآن، والفكرة دي تكون مالية عقله ومالية قلبه ومالية حياته علشان القرآن. هو قايم من النوم علشان يحفظ الورد بتاعه، قبل ما ينام بيراجع الورد بتاعه، يقوم من الليل يقرأ بالورد بتاعه، يصلي الفجر، يصلي السنة، يقرأ بالورد بتاعه، بيقعد ماسك المصحف الورد بتاعه، هو راكب في المواصلات بيدندن بالورد بتاعه. فهو أساسا هدفه شغل تفكيره القرآن مثلا، شغل تفكيره، شغل كل كيانه في كل لحظة من لحظات حياته، وكل لحظة وساعة وثانية من ثواني هذه الأيام. فإحنا ماشيين، فلابد إن إحنا نفكر في الأهداف. لو أب أو أم عايزين يحفظوا أبنائهم القرآن بيفكروا إزاي هيحفظوا، هنحفظوا إمتى، هنديله جوائز إيه لو حفظ، هنحفظه عند مين، مين الصحبة اللي هيكون معاهم علشان يحفظوا القرآن. فلابد ان انت تتأكد تماما انك بتفكر في هدفك صح وانت شايفه صح. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الحارث ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، بيقول له كيف أصبحت؟ سيدنا الحارث بيقول أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، أنا صاحي الصبح كده مؤمن حق يعني الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يعني يشوف هل الحارث فعلا فهم المقولة، يعي هو بيقول إيه. فقال له يا حارث انظر ما تقول، بص كويس للي بتقوله، ما حقيقة إيمانك؟ إن لكل قول حقيقة، فما هي حقيقة إيمانك؟ سيدنا الحارث كان فاهم، كان عارف وبيقول إيه بالضبط. قال: عزفت عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتضاغون فيها. لحظتها النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن الحارث رضي الله عنه فاهم وعارف وبيقول إيه. قال له: يا حارث، عرفت فالدم. دي الكلمة دي لنا كلنا، لكل واحد فينا. عرفت فالزم، عرفت الطريق الزم الطريق، عرفت طريق النجاة الزمها، عرفت أي حاجة بتفيدك عرفت فالزم. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ببلوغ حارث لهدفه لما لقاه كده عارف هدفه وشايفه صح وعارف وبيعمل إيه. قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى حارث. قبل ما نخش المرحلة الرابعة من مراحل إدارة الذات، لو كان أهدافنا كتيرة نعمل إيه؟ لو كان أهدافنا كتيرة بنرتبها على حسب الأولويات. هل الأهداف ديت عاجلة ومهمة، ولا مهمة غير عاجلة، ولا غير عاجلة ومهمة، ولا غير عاجلة وغير مهمة؟ إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة أو بعد القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الأهداف، وهنتطرق لكيفية ترتيب الأولويات ومربع ستيفن كوفي. وإن شاء الله المرة الجاية أو المرة اللي بعدها بإذن الله هنتكلم في هذا الأمر. ولكن أي حد عنده أهداف كتيرة يرتبها على حسب أهميتها وأولويتها لي. طيب، هي في حاجة مهمة جدا بالنسبة لي وليها أولوية قصوى، ولكن أنا حاليا ما عنديش الطاقة أو القدرة، الموارد المتاحة بالنسبة لي دلوقتي مش قادر أعملها. واحد مثلا عايز يعمل دكتوراه وهو لسه ما أخدش الماجستير ولسه ما أخدش الدبلومة أو التمهيد دي، فهو ما يفكرش في الدكتوراه، هو يفكر في الأهداف الحقيقية الواقعية اللي قدامه اللي يقدر ينفذها على حسب أهميتها وأولوياتها لي. أي حاجة كتيرة بنحس إنها ملخبطة، بنحس إن إحنا تايهين فيها، ولكن لو رتبناها 1 2 3 4 إن شاء الله تنجز وفي وقت يسير، وتدينا طاقة وهمة إن إحنا ننجز الأهداف الأكبر. الأمر الرابع من أمور إدارة الذات وضوح الهدف. الله يراك، نبيك صلى الله عليه وسلم ينتظرك. ثالث حاجة إن إحنا بنفكر في أهدافنا. رابع حاجة وضوح الهدف. لابد إن أهدافنا تكون مكتوبة ومحددة بشكل دقيق جدا جدا، ولازم تكون بتعبر أو بتجيب عن ثلاث أسئلة: ماذا ومتى وكيف. ممكن نحط لهم بعض الأمور الثانية، يعني في بعض الكلمات الثانية اللي هي أيضا لابد إن هي تجيب عليها، زي أين ومن، ماذا ومتى وكيف وأين ومن. ماذا هو؟ إيه الهدف اللي إحنا عايزينه؟ متى؟ إيه الوقت اللي لازم لتحقيق الهدف؟ سنة أو سنة ونص أو كم شهر؟ طب السنة دي كل يوم كم ساعة علشان في النهاية يطلع لي 100 ساعة أو 200 ساعة بتاعة السنة اللي أنا هحقق فيها الهدف بتاعي؟ كيف؟ ازاي هحققها؟ ان انا ادرس، ان انا اسمع محاضرات، ان انا احضر ندوات، ان انا اروح اعمل اختبارات، ان انا اروح انزل اتدرب على لعبة معينة. كيف؟ اين هعملها؟ فين هعملها؟ وانا في البيت، ولا وانا في المدرسة، ولا وانا في المسجد، ولا مع اعملها فين؟ ولا في النادي، ولا فين بالضبط؟ من؟ مين اللي هيساعدني؟ مين اللي هيقف معايا؟ مين لو احتاجته هلاقيه وهيكون واقف جنبي قوة دافعة ليا؟ مين لو انا حسيت بان انا كسلت شوية، او ان الامور ما ضغطتش معايا، او ان الاهداف كلها دخلت في بعضها، او الدنيا شبكت عندي، مين اللي هروح استشيره علشان ينصحني نصيحة صادقة خالصة بحيث ان انا انطلق في طريقي؟ من؟ ماذا ومتى وكيف واين ومن؟ مثلا لو حاولنا نطبق عن حفظ القرآن، أول حاجة ربنا تبارك وتعالى يرانا، علشان كده هنجتهد جدا في حفظ القرآن. ليه؟ علشان نرضي ربنا تبارك وتعالى ونفوز برضا. ثاني حاجة، طب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرنا واحنا بنحاول نستعد نروح للنبي صلى الله عليه وسلم، طب احنا لو رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم واحنا حافظين القرآن واحنا راضين ربنا تبارك وتعالى، هل ده شيء يسعد النبي ولا لا؟ هل النبي في لحظتها حفظنا القرآن هيخلي النبي صلى الله عليه وسلم وتقوانا في الدنيا، تقوانا لله تبارك وتعالى، هيخلي النبي يسقينا ولا يقول لنا سحقا سحقا؟ نفكر. ثالث حاجة، ان احنا حددنا هدفنا لو حفظ القرآن كامل مثلا في سنة، في 12 شهر. طيب انا عايز ايه بالتحديد؟ حفظ القرآن اللي انا عايزه متى؟ في 12 شهر او في سنة؟ كيف؟ كل يوم ربع ولا كل يوم صفحة؟ طب هرجع قد ايه في الاسبوع؟ كم مرة في الاسبوع؟ من؟ مين اللي هيساعدني في كده؟ انا هقعد مثلا اقرأ واسمع لاختي ولا الاخي ولا الامي ولا الابي ولا لزوجتي ولا لابني؟ مين بالضبط؟ ولا هروح للشيخ علشان يحفظني؟ اين حفظ ده؟ هيكون في بيتي ولا في المسجد ولا في مكان بهروح فيه لحد؟ ولا هنجتمع في النادي نحفظ ولا هنقعد فين بالضبط؟ لابد ان احنا نحدد تماما هذه النقاط الرئيسية. قصة جميلة هقولها، ركزوا معايا. طيب اللي كل اللي سمعنا كده يكتب واحد سريعا، ان في قصة كده عايزين نقولها فمحتاجين تركيز شديد شوية من الجميع، ويريت واحنا بنقول القصة ممكن لو هتكتبوا معاكم او تكتبوا في ذهنكم القصص الاستفادات اللي انت تستفيدوها من القصة، وبعد كده نقوم كاتبينها ان شاء الله ساعة ما اقول. بسم الله. كان في مرة منارة زي منارة الاسكندرية كده، حاجة عمود طويل وعليه حاجة زي بتضيء، ولكن ما كانتش قبل كده بتضيء بالكهرباء، بتضيء مثلا بالزيت، بتحط فيها زيت واللمبة دي بتضيء بهذا الزيت، تمام؟ زيت جاز، اي حاجة، حاجة من الحاجات اللي هي السائل الوقود يعني. فكل شهر الراجل دوت بيقوم رايح واخد زيت معين او وقود بكمية بتكفيه طول الشهر علشان يحافظ على ضوء المنارة دوت ظاهر كده ومتوهج، بحيث ان السفن اللي ماشية تشوف المنارة وتشوف الرصيف بتاع الميناء، بحيث ان هي ما يحصلش اي تصادم او اي حوادث. وحصل الكلام ده لمدة شهور طويلة، وهذا العامل قاعد ملتزم كل شوية بيحط الزيت بتاعه ويمشي، يحط الزيت ويمشي، بحيث ان المنارة تفضل ضوءها منير واضح. في ليلة من الليالي امرأة جات له من قرية جنب المنارة دي وقالت له معلش يا ابني العيال بس طول النهار في المدرسة وما اعرفش ايه وعايزين يذاكروا او حاجة زي كده، فممكن بس شوية زيت علشان نولع بيها الحاجة اللي عندنا؟ ماشي حاجة تفضل، ادالها شوية. راجل ماشي فقال له يا ابني معلش انا كنت بس بعمل بحمر بطاطا او بقلي بطاطا للناس والزيت اللي معايا خلص اللي كنت بولع بيه الحاجة، فممكن بس شوية زيت بحيث ان انا اقدر اكل عيالي؟ فصعب عليه وقام من دهب. شوية اطفال صغيرين قاموا جايين له، يا عمو يا عمو يا عمو احنا كنا طول اليوم في المدرسة وما اعرفش ايه، فاحنا دلوقتي عايزين نلعب شوية، فممكن شوية زيت من اللي معاك بحيث ان احنا نحطهم ونولع بيهم علشان نشوف واحنا بنلعب ونصهر شوية؟ لو سمحت يا عمو. حاضر حاضر. صعبوا عليه، قام ادلهم شوية. دخل اليوم 20 في الشهر لقى ان مخزونه من الزيت قليل جدا جدا جدا، ان هو مش هيكفيه لنهاية الشهر. فجأة في بداية الايام 20 الاخيرة 21 22 23 خلص الزيت بتاعه. لما جاء قبل نهاية الشهر بأربعة أو خمس أيام اتطفت المنارة. في اللحظة دي الليلة اللي اتطفت فيها المنارة حدث إن سفينة اصطدمت بالميناء أو الرصيف وحصل فيها خسائر كبيرة جدا ومات من الميناء ومن السفينة أربع أو خمس أو ست أفراد في هذه الحدود زائد الإصابات اللي كانت موجودة. بدأوا يحققوا مع الراجل. الحارس بيندم اللي هو عمل الكلام ده وبيعتذر إنه هو مش هيحصل الكلام ده خالص. ولكن سؤال، الراجل كان بيعمل أعمال خير ولا أعمال شر؟ الراجل في اللحظة اللي هو اندى للامرأة والراجل بتاع البطاطا والأولاد الصغيرين، كان ده كان خير ولا كان شر؟ كان أمور كلها محمودة ولا مش محمودة؟ كانت أمور كلها جيدة ولا مش جيدة؟ أمور كلها لو إحنا مكان الناس دي كان نفسنا إن هي تحصل معانا، ولكن للأسف ظاهرها فيه الرحمة وباطنها العذاب. ظاهرها ان هي خير بس هي مش خير، ظاهرها ان هي حاجة حلوة بس هي مش حاجة حلوة، لانك انت اولا بتتصرف فيما لا تملك، انت امين على شيء فعلا. ولكن علشان كده في التحقيق قالوا له ايه؟ قالوا احنا اديناك الزيت علشان تحافظ على ضوء المنارة، علشان السفن ما تتبصش ما تتدمرش، والناس اللي راكبين السفينه واللي على الميناء ما يموتوش. الزيت ما كانش ابدا لاسعاد المراه والاطفال الصغيرين والراجل بتاع البطاطا ابدا. فنخلي بالنا يا جماعه، خلي بالنا من الاهداف واحنا ماشيين، نخلي بالنا ان احيانا بيكون في اهداف بنحس ان هي حاجه حلوه بس هي مش كويسه، وفوق أمور تظهر قدامك كأنها خير ولكن عواقبها شر. فلا بد ان احنا نتأكد من وضوح الهدف وانه هدف صالح. سؤال ليكم كلكم، الراجل ده في قانون العقوبات ثلاث عقوبات. اولا الراجل ده ياخد 5 سنوات سجن او اعدام، 5 سنوات سجن أو إعدام، أو ممكن ناخد براءة. وبما أنكم كل اللي سمعيني الآن قضاء، أنتوا كلكم قضاء تمام، براءة طبعا بكفالة، في حكم رابع ممكن تحكمه، فما هو حكمكم أيها السادة؟ هل نحكم عليه ب5 سنوات سجن بأشغال شاقة، أم نحكم عليه بالإعدام ونحيل أوراقه للمفتي، أم يأخذ براءة ولكن بكفالة مالية يدفعها، أم هناك لحضراتكم رأي آخر في هذه القضية؟ تفضلوا. دفع الدية تمام، الفصل من العمل. طيب ماشي، ما انا فصلته من العمل، طب انا عايز جزيم، ما هو كده كده خلاص هيتفصل من عمله لانه غير امين على عمله. طيب الفصل او العزل، انتم قضاة احكموا كما ترون، انتم قضاة يعني والامر عائد اليكم، يلا هتحكموا بيه. في عندنا دلوقتي واحد هيقول دية، حد قال هندفع دية، وناس قالوا ان هم هنعزلوه، تطلب الخطأ عليه دية، في ناس قايد 5 سنوات، 5 سنوات طيب هما الناس اللي قالوا خطأ، هو ده قتل بالخطأ يا جماعة؟ هو ده قتل حد ماشي فخبط حد مش واخد باله؟ ده مش قتل خطأ، ده مش قتل خطأ. ده يعني هو عارف ان الزيت هينتهي، وقبل نهاية الشهر عارف ان الزيت انتهى خلاص، ما بلغش لم يبلغ بان الزيت هينتهي، هو كان شايف ان الزيت هينتهي. فهو ده اهمل اهمال جسيم، تصرف اولا فيما لا يملك، تمام، دي اول حاجة، ثم لم يصحح نتيجة خطأه، فده ما كانش خطأ. في فرق بين قتل الخطأ كبير جدا جدا جدا، والفرق ما بين اللي هو عمل دوت، ده ما كانش خطأ. طيب انا اسف، هحكمكم في ثلاثة، 5 سنين ولا اعدام ولا براءة؟ بسرعة، 5 سنين اعدام براءة؟ يلا يا جماعة سريعا، الرجاء من جميع الإجابة. 5 سنين، 5 سنين ولا إعدام ولا براءة؟ 5 سنين، كله 5 سنين. الرجل تسبب في قتل 6 وحدوث تهتكات كبيرة جدا في بدن السفينة، براءة، بسم الله ما شاء الله، ممتاز. إعدام. بس انت تقول اعدام ازاي؟ طب الراجل اساسا كانت نيته خير، يعني الراجل ما كانش بيعمل حاجه وحشه، طب الراجل كان بيدي لامراه فقيره ورجل فقير واولاد صغيرين، طيب ازاي نعاقبه بالاعدام على حاجه، يعني حاجه خير كان بيعمله، ازاي نعاقبه بالاعدام؟ انا مش عارف حضرتك ازاي حكمت كده، بس هل ده ينفع ولا لا؟ يعني عشان تسبب في القتل، ده استهتار يعني. الله المستعان. خلاص يا جماعة، جزاكم الله خيرا، صراحة إجابات كلها ممتازة ممتازة ممتازة. طيب احنا كلنا، الراجل ده بتاع المنارة ده والزيت، الزيت ده المنارة دي حياتنا، والزيت ده ايامنا، طاقتنا وحركتنا ولساننا وعنينا وكل حاجة، احنا عملنا فيه ايه؟ هل استهترنا؟ عملنا ايه بالظبط؟ خلاص احنا دلوقتي انتهينا من موضوع المنارة ده خالص، نحاول نسقط المنارة ده على حياتنا احنا بقى، نحاول نسقط الراجل ده احنا كلنا، هذا الرجل، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنسعد ده وبنسعد ده وبنعمل اعمال خير مع ده، وبنضيع صلواتنا وبنضيع فروضنا وبنضيع حاجات كتير قوي شكلها خير، بنعمل افعال شكلها خير، ولكن حقيقة هل هي تقربنا من ربنا تبارك وتعالى؟ هل هي بتضيء صحائف حسناتنا؟ هل هي بتثقل في موازيننا ولا لا؟ كل واحد منكم حكم على نفسه، على فكرة اللي كان بيحكم الحكم ده هتحكمه على نفسك، اللي كان بيحكم بالإعدام ولا اللي كان بيحكم بال5 سنين ولا كان بيحكم بالدية، اللي كان بيحكم ده انت بقى بص لنفسك وشوف حكمك انت على نفسك، هل هتكون قاسي كده في الحكم على نفسك زي ما كنت قاسي في الحكم على هذا الرجل؟ هل انت وانت بتعمل الأعمال دي كلها وانت بتقدم الخير للناس وانت بتعمل الأمور دي كلها، ولكن ناسي نفسك، ولكن ناسي حق ربنا عليك، وناسي حق أهلك عليك، وناسي كتير جدا 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 بالأمور الواجبة عليك، هل احنا فعلا بنكون قضاة حقانيين مع نفسنا، ولا بنقول أصل ومعلش؟ بنقول أصل ومعلش للأسف. يعني مثلا حد شغال في أعمال خيرية، ماشي، النهارده مثلا عندنا هنذبح ذبيحه النهارده وهنروح نوزعها النهارده على اعمال خير. بنقوم رايحين بنفضل من الظهر مع الراجل الجزار يذبح، وبعد كده يخلص نقوم معبيين اللحوم دي في اكياس، وبعد كده نعبيها على العربيه، يكون جه صلاه العصر نقوم راكبين العربيه ونروح مشوار المكان دوت للقرى الفقيره، نوزع وندخل السرور على الناس ونطعمهم ونرسم على شفاههم البسمة والسعادة والسرور، وندي لهم فلوس، ونكون تعبانين وخلاص زهقانين وطالع عينينا طول النهار، واحنا في الاخر بنحمد ربنا وبنشكر ربنا اللي احنا اسعدنا الناس وكنا ماشيين في الخير وبنعمل خير وكل حاجة، ده كله كان خير اطعام، وان احنا في الجو الشتاء دوت والبرد دوت بنقوم واخدين بطاطين ونطلع من العصر نقوم رايحين لقرى بعيده ونوزع على الناس ونسقف ونعمل اسقف للبيوت علشان الميه ما تنزلش عليهم، وبعد كده العصر والمغرب والعشاء يروحوا علينا وننسى نصليهم ونقوم راجعين تعبانين في الليل نقول الحمد لله ونقوم نايمين. احنا عملنا ايه؟ احنا ادخلنا سرور، دفينا ناس، اطعمنا ناس، عملنا كل حاجة حلوة، ولكن حق ربنا الحاجات الأساسية فين؟ مهمتنا الأساسية في الحياة هي فين؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ونقيس على كده بقى أمثلة كتيرة جدا، تمام؟ فهو خلي بالنا يا جماعة، الراجل بتاع المنارة انت وانتي، والزيت هتتحكمي فيه ازاي، والنور هل هيكون قايد ولا هيطفي في يوم من الايام تحصل لنا الحوادث يحدث ما لا يحمد عقباه، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ القرار راجع ليكوا مش راجع لحد تاني. طب الانواع، الانواع اللي هي انواع الاهداف، الاهداف اهداف قصيره واهداف طويله، وفي اهداف غير قابله للتحقيق اساسا. طيب يبقى احنا كده قبل ما نبدا في انواع الاهداف نركز على الاربع امور اللي احنا قلناها. الله تبارك وتعالى يراقبنا ويرانا، او نحن نراقب الله تبارك وتعالى والله يرانا. نستعد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث التفكير في الاهداف. الامر الرابع لابد ان تكون اهدافنا واضحه. في انواع من الاهداف، اول حاجه اهداف قصيره المدى، يعني زي اهداف النهارده هنعمل ايه، بكره هنعمل ايه، الاسبوع ده، الشهر، الشهرين اللي جايين، او الثلاث اربع شهور، او ممكن تكون كمان تاخد سنه او سنتين، دي قصيره. ممكن اهداف طويله يعني محتاجه 10 سنين و20 سنه و30 سنه، وممكن تستمر طول الحياه كلها زي هدف دخول الجنه. في اهداف غير قابله للتحقيق، أهداف خيالية غير محددة وغير واقعية. واحد بيحلم مثلا إن هو يمشي يطلع جبل، يطلع مثلا قمة إيفرست مثلا، وهو من غير أي حاجة خالص، هو ذات نفسه، وهو أصلا مش معد نفسه لكده، لا يعد نفسه بدنيا ولا جسمانيا ولا بتدرب ولا أي حاجة خالص، وعايز مرة واحدة يروح يصعد جبل إيفرست. أو واحد مثلا عايز ينزل يغوص في أعماق المحيط 10,000 قدم أو 10,000 كيلو ولا حاجة تحت الماء. ففي أهداف مستحيلة التحقيق وغير قابلة للتحقيق، فلا بد أن احنا ناخد بالنا من أهدافنا، هل هي قصيرة ولا طويلة، ولا هل هي أساسا غير قابلة للتحقيق، تمام؟ انا كنت في الاول خالص كنا تكلمنا عن ان احنا هنشوف موضوع مربع الاولويات او مربع الاهداف المرة القادمة ان شاء الله، ولكن اردت ان انا اقف اليوم وبدام احنا ذكرنا الاهداف نذكر مربع الاولويات. ممكن نرسم مربع، او ان شاء الله هرفع لكم صورة مربع الاولويات حالا ان شاء الله. مربع الاولويات بيتكلم فيه عن ان احنا نكتب اساس النجاح في اي شيء ان احنا نكتب كل حاجة، نكتب اهدافنا، نكتب طموحاتنا، نكتب اولوياتنا، نكتب المهام اللي احنا هنقوم بيها في خلال يوم معين، فلابد ان احنا نكتب. فالمربع ده بحيث ان احنا نسجل فيه او نحط فيه الامور اللي احنا هنعملها، وهو مقسم لاربع مربعات. المربع الاول بيتكلم فيه عن ان هو في حاجة اسمها مهم وعاجل، في حاجة بعد كده اسمها مهم وغير عاجل، في حاجة عاجل وغير مهم، في غير عاجل وغير مهم. فانت او انتي حضراتكم، ايه الامر اللي انت هتعمله؟ هل الامر ده يتطلب تحقيقه الان الان الان، ولا ممكن ينتظر شوية؟ طيب هو لو انتظر شوية هينتظر لامتى؟ طب هل هو فعلا يحتاج منك مجهود وطاقة وجهد انك تعمله حالا، ولا هيكون امتى بالضبط؟ هو ان شاء الله هرفع لكم حالا الصورة. فياريت ان احنا نبدأ نكتب يا جماعة، نبدأ نكتب كل حاجة، ان احنا بننسى وذاكرتنا مش قوية قوي. فاحنا لو ما كتبناش هيجي في يوم من الايام وهننسى اهدافنا، ولو نسينا اهدافنا كأن بالضبط كالأعمى اللي هو غطى عينيه وحاول يصيب مكان ما بسهم. اعتقد ان الصورة واضحة كده ولا صورة صغيرة؟ صورة المربع واضحة يا جماعة ولا صغيرة؟ شايفينها يعني ولا صغيرة قوي؟ الله المستعان. طيب ان شاء الله هرفع لكم صورة ثانية. صغيرة خلاص ان شاء الله، احاول ارفع صورة ثانية باذن الله حالا. لحظة اعتقد دي واضحة شوية. تمام، خليها قدامكم. يا ريت ما فيش حد يكتب حاجة، خلاص جزاكم الله خيرا. يا ريت بس ما فيش حد يكتب حاجة عشان تفضل قدامنا. اول حاجة في مربع واحد مهم وعاجل، فيها الاعمال الطارئة، اعمال مطلوب تنفيذها فورا، اجتماعات العمل او غير ذلك. في مربع رقم اتنين اللي هو مهم وغير عاجل، زي اوقات اللي احنا بنستخدمها في تطوير الذات، المحاضرات، الدورات اللي احنا بنحضرها، زي بناء علاقات الصداقة او الزمالة او غير ذلك، القراءة بتاعتنا، التخطيط اللي احنا عايزين نخططه، الرياضة بتاعتنا اللي احنا بنعملها، بر الوالدين وصلة الرحم على فترات، والعبادات التطوعية، المهم الغير عاجل. غير مهم وعاجل زي جالك تليفون، تليفون موجود هو عاجل، حاجة حصلت بس عادي، ممكن ما يكونش مهم قوي يعني، قطع عامة او البريد الالكتروني الرد عليه، هي عاجلة يعني، عاجلة يعني في وقت يعني وصلت حالا او حصلت حالا. طب هل هي مهمة اعملها ولا لا؟ ده على حسب، بعض الناس بيستخدموها كأنها عاجل ومهم، لابد ان هو يرد على التليفون، ممكن تليفون اصلا انت عارف ان هو ده مش مهم بالنسبة لك، او هيعطلك عن حاجة، وهو حد صاحبك او واحدة صاحبتك عايزين يتكلموا بس ويفصدوا في الكلام وخلاص وهيضيع الوقت، فخلي بالك من الامور دي. وفي الاخر خالص الغير مهم الغير عاجل، حد كده متصل عشان يتسلوا ويقعدوا يتكلموا بالساعتين ثلاثة مع بعض، رايحين يلعبوا مثلا ماتشات، اي حاجة هيتصفح الانترنت ويقعد على الفيسبوك او يقعد على التويتر او على الواتساب او اي حاجة، الامور دي كلها غير عاجلة عادي خالص بالنسبة لي، ممكن ما اعملهاش دلوقتي، ممكن اعملها كمان ساعتين ثلاثة اربعة خمسة، ممكن ما تخدش على الفيس طول النهار وما اعملش اي حاجة عليها، هي غير عاجلة وغير مهمة. في بعض الناس الامور دي، امور الانترنت او الفيسبوك او الحاجات دي بالنسبة لهم مهمة لانهم بيسيروا عليها اعمال، خلاص بتندرج تحت امر العاجل المهم او المهم الغير عاجل. أما اللي هو قاعد للتسلية فقط والتصفح فقط لغير وعنده أمور وأولويات أخرى، فلا بد إن إحنا نضبط أولوياتنا ونضبط أمورنا، هل هي مهم وعاجل ولا هل هي مهم وغير عاجل، ولا إيه بالضبط والدنيا شكلها عاملة إيه. طيب إحنا حياتنا كلها فين يا جماعة؟ إحنا حياتنا كلها في المهم العاجل، يعني محتاجين إن إحنا نخلص المادة النهاردة عشان الامتحان بكرة، محتاجين نعمل كذا علشان هنسلمها بكرة، محتاجين كذا، فدايما حياتنا مستعجلة. ليه؟ لأن إحنا بنسيب الأمور إلى آخر لحظة، ما بننفذهاش في أول الوقت أبدا، نحن بنسيب الأمور كلها الواجب عملها في أوقات الفسحة والبراح كده، قدامك مثلا تخلص الكتاب ده تلخيص، أو قدامك مثلا تسلم المهمة دي، العمل بتاعك ده، أو أي أيا كان المشروع بتاعك المفروض تسلمه بعد شهر من تاريخه اللي هو مثلا 3/2، نلاقي نفسنا قاعدين 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 ما بنعملش حاجة إلى يوم 29/1 أو 1/2، ينهر أبيض، لسه يومين بس على ما نخلص الحاجة دي، نبدأ نضغط نفسنا ونحاول نخلص الحاجة. فده حال الكثير جدا من الناس، فنخلي بالنا جدا جدا ونحاول نعدل أولوياتنا ونشوف إحنا مكاننا فين علشان ما نتعبش كتير قوي. للأسف هو ده حال الأغلبية. فعلشان سؤال الأخت اللي كانت بتتكلم عن ان في اهداف كتير او قدامها تعمل ايه، دي المصفوفة او الجدول الرباعي، الجدول دوت تستطيع باذن الله تبارك وتعالى ان هي تحط ترتب امورها عليه وتشوف ايه اولويتها. معانا 10 دقايق ان شاء الله هناخدهم مناقشة، لو في اي حد محتاج اي اسئلة او اي شيء من هذا القبيل في الموضوع بتاعنا ان شاء الله نتكلم معكم فيه. اول سؤال، لا أبدا لأسف ولا أي حاجة. احنا تكلمنا في دورة يلا نذاكر صحي، موجودة، انصحك انك ترجع لها، في خصوصا 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 في اللقاء الاول والثاني، المحاضرة الاولى والثانية، ولكن هو احنا خايفين ليه اساسا من الامتحانات؟ ليه محتاجين، ليه خايفين ان احنا الامتحان موجود وان هو بنحصل فيه بعض الامور، احنا رايحين نختبر انفسنا، نختبر قدرتنا على التحصيل. سؤال، هل احنا كنا بنذكر ولا لا؟ احنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا واخدين بالنا من نفسنا المذاكرة او لسه ما كناش بنذاكر؟ سواء كنا بنذاكر او ما كناش بنذاكر، خلاص هو الوقت قدامنا محدد وهنخش نختبر قدرتنا على إدارة ذاتنا وقدرتنا على قيادة نفسنا. نخلي فيه الخوف موجود، هل نأتي الخوف؟ هل نمنعه خالص؟ لا ما نمنعهوش، ولكن هل الخوف ده بيقعدنا وبيحبطنا ولا بيدفعنا ان احنا نكون احسن؟ هل خوفنا ده هيفيدنا بايه؟ يعني انا خايف او انا خايفة، الخوف ده موجود، تمام، الخوف موجود. ايوه جزاكم الله خيرا، المحاضرات كلها مسجلة على المنتدى، كلها ان شاء الله موجودة وهتفيد حضرتك جدا 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 باذن الله. ولكن سريعا، ان اي حد مننا عنده خوف، ولكن نخلي الخوف ده يدفعنا مش يقعدنا. اللي بيخاف من حاجة زي ما بيقولوا كده في المثل الدارج، يخاف منه ما يجيش اسهل منه، لان احنا بنخاف من حاجة فعشان كده بنستعد لها كويس. فالخوف ده شيء طبيعي على فكرة، ما نخليش الخوف خوف الامتحانات طبيعي، والرهبة اللي بتحصل لنا احنا داخل الامتحانات حصلت لنا كلنا من اولى ابتدائي لغاية الثانوي لغاية الجامعة لغاية الماجستير وتمهيد الماجستير، كل اي حد بيخش امتحان بيبقى عنده رهبة وخوف، ولكن تختلف من شخص لاخر على حسب نظرته للخوف او الرهبة دي، هل ده امر ايجابي يدفعني ان انا اذاكر اكتر عشان اتفوق وانجح، ولا هل هو امر سلبي هيقعدني عن النجاح. تمام، نحاول نغير بس نظرتنا، نحاول نغير تفكيرنا تجاه الامتحانات ان هي حتى يعني فرصة للتحسين، او ان هي عبارة عن تجارب فقط لغير، مش داخلين حياة أو موت، مش داخلين خلاص يعني هي دي أملنا في الحياة وهو ده هدفنا الوحيد أو هو ده القياس الوحيد في الحياة إن إحنا نستحق الحياة أم لا على حسب نجاحنا أو عدم نجاحنا في الاختبار. أستاذ حسام محمد، طيب أنا مش عارف أتواصل مع حضرتك إزاي صراحة مباشرة، ممكن أخونا محمد بن أمين، محمد أمين بن حميدة، ممكن حضرتك تكون حلقة الوصل يعني، لأن مش عارف صراحة أتواصل إزاي مع أخونا حسام. المشكلة إن إحنا نسينا كل أهدافنا وطموحاتنا ومش عارفين نرجع زي الأول، خلاص إحنا نسينا. سهل جدا نتذكر، احنا قلنا الكلام ده، مشكلة النسيان ان هو الكلام بس يبقى في العقل، احنا نكتب. لو حضرتك كنت كاتبة ومعلقاها في اكتر من مكان، حاجة في الشنطة بتاعتك وحاجة موجودة في المكتب بتاعك وحاجة محطوطة على المراية او على باب اوضة طاحت حضرتك مكتوبة، ابدا مش هينسى اهدافنا. احنا ليه بنقول بنكتب؟ لان العقل احيانا بينسى، لان احيانا بتتزاحم علينا هموم الحياة ومشاكل الحياة، فاحيانا بتاخدنا كده الحتة احنا مش عايزينها، او الشراع او المجداف او الدركسيون بتاع الحياة احيانا بياخدنا بعيد عن الاهداف بتاعتنا. فلو كانت في عقلنا بس المشاكل اللي في العقل والضغط اللي في العقل علينا والارهاق الذهني والنفسي، فبننسى اهدافنا. ولكن طول ما هي مكتوبة قدامنا، طول ما احنا بنرجع لها تاني وبنمشي على الطريق المستقيم، فلو اي حد نسى اهدافه او اي حد نسى احلامه وطموحاته، يقعد مع نفسه قاعدة، ممكن القاعدة دي ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، يكون قاعد كده في جلسة استرخاء، على حسب بقى كل واحد بيشوف استرخاءه فين، قاعد في حتة فيها جنينة، قاعد في المكتب بتاعه، قاعد على السرير بتاعه في الدفا، عمل هوت شوكليت وبدأ يشربه، جاب شوكولاته وبدأ يسترخي ويأكلها، أي كل واحد له عارف ان وقت الاسترخاء بتاعه بيجي ازاي، وصفاء نفسي وهدوء قلب كده، وقبلها ذكر الله تبارك وتعالى، وصلاة ركعتين حاجة، ونمسك قلم ورقة ونكتب، نسجل تاني أهدافنا وطموحاتنا بإذن الله، هنلاقي نفسنا مرة تانية. دي مشكلة عادي خالص سهل التغلب عليها، ان الواحد يكون داخل على الدكتور وخايف. هو مش خايف، هو بيقول لنفسه احنا خايفين، يعني احنا من دلوقتي حضرتك خايفة من دلوقتي انك هتقعدي قدام الدكتور. دي مشكلة ناس كتير جدا، يعني هو قبل ما يروح للدكتور اساسا خايف. طب انت خايف لايه؟ خايف من الدكتور؟ طب خايف من ايه؟ خايف ان انا معرفش اجب. طب انا عايز افهم يعني ايه الفرق ما بين الاجابة التحريرية والاجابة الشفوية؟ طب ايه الفرق ما بين الدكتور وما بين صاحبك لما يسألك؟ ده له احنا قلنا قبل كده الكلام اللي احنا بنقوله يا جماعة، نخلي بالنا من الكلمة دي كلنا، ان اي حاجة احنا بنقولها عقلنا بيصدقها، ومشكلة الفكرة او الكلام اللي هو بيخش العقل بيتحول لمعتقد، فلو تحول لمعتقد فبيتحول بعدها على طول مباشرة المعتقد، مشكلته ومصيبة المعتقد ان هو بيتحول سلوك. فلو انا فكرت ان انا فعلا خايفة من الدكتور، او ان انا خايف اقعد قدام الدكتور لاني هتلجلج، لاني هتلخبط في امتحان الشفوي خصوصا، فانا قلت الكلام ده لعقلي، لاني مش انا اللي قلته لعقلي، لان اللي قبلي قالهولي واكتر من حد قاله، فانا صدقتهم وعملت كده، فبدأت اصدق نفسي. فلما قلت الكلام ده لعقلي، عقلي اعتقد ان انا لابد ان انا اتلخبط في الامتحان الشفوي، فتحول هذا الاعتقاد الى سلوك واقعي، وانا فعلا بختبر الامتحان الشفوي قدام الدكتور، فبدأت اتلخبط. فما هي الا افكار دخلت عقولنا اعتقدنا بيها، فبدأ جسمنا وعقلنا ولساننا يكون تابعا لهذه الافكار سلوكيا. لو احنا غيرنا افكارنا، لو احنا غيرنا النظرة بتاعتنا، لو غيرنا التفكير بتاعنا، هتتغير حياتنا. عندنا اهداف كتيرة ومتراكمة، وكل يوم بتخلى عن هدف، ومشكلتي اني مش منظمة. طيب سؤال حضرتك سريعا واجبي حالا، حضرتك كتب الاهداف دي كلها ولا لا قبل ما نخلص؟ ولكن سريعا. جميل. الدماغ ما بتعرفش تنظم، العقل ما بيعرفش ينظم الامور كده، ولو نظمها شوية شوية هو تتلخبط، لان احنا مشاغلنا كتير. ولكن اسهل طريقه ان احنا نجيب قلم وورقه ونكتب الاهداف الكتيره قوي دي. ممكن في اليوم واحد نخلص 4 5 اهداف. على فكره المصفوفه اللي احنا كنا قلناها من شويه او مربع ستيفن كوفي، علشان لو اي حد عايز يبحث عنه على النت، عنه على النت يعني، ينزلها دي. تعمل كل يوم، كل يوم الصبح كده، ممكن 5 دقايق او 10 دقايق الصبح. انا عندي النهاردة عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هيخلصوا النهاردة. في حاجتين ممكن يخلصوا في ساعة، حاجة لازم تخلص لوحدها، 3 4 حاجات ممكن يتعملوا لوحدهم. المرأة خصوصا ممكن تكون واقفة في المطبخ بتطبخ وفي نفس الوقت بتراجع القرآن بتاعها، وفي نفس الوقت ماسكة البيبرونة بتأكل ابنها، وفي نفس ذات الوقت التاب او الموبايل بتاعها مفتوح على الفيس يعني بتتكلم. تمام؟ فاحنا نخلي بالنا من الامور دي. كويس جدا نكتب الكتابة. تمام، نحاول نكتب كل الاهداف اللي احنا عايزينها بحيث ان هي نقدر نرتبها. تمام، خلاص نعملها يومين ادومه وانقل. ما هي دي اساس العمل، الاستمرار. لازم اعمل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. تمام، حاضر يا اخي يا حسام. حاضر، حد تاني عنده سؤال غير اخونا حسام؟ وجزاكم مثله. باقي معنا دقيقتان. خلاص يا جماعة كده، خلاص ما فيش أي أسئلة. والجو برد أكيد، فاحنا مش عايزين نتعب الناس معانا، فجزاكم الله خيرا. ولكن نبدأ نكتب اللي احنا قلنا عليه، ونشوف الأهداف بتاعتنا، نشوف هنعملها امتى وهي ايه وعايزينها ليه ومين وأين اللي هيكون معانا وهيكون مساعدنا في هذه الأمور. تمام، ربي يبارك فيكم ويجزيكم عني كل خير. التركيز على كتابة الأهداف مهم لأنني أخرج إلى حيز الفعل. طبعا إحنا قلنا في أول الكلام، في أول الدروس تماما، قلنا إن كل هذه الأمور أمور عملية. لو لم يتبع هذا الكلام من نظر كلام عملي أبدا لن نستفيد. تمام، فلابد ان احنا نبدا من قبل ما ننام نكتب اهدافنا، نحاول نكتبها. تمام، جزاكم ربي عني كل خير. وبالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم لا تنسوني من دعائكم. اخونا حسام ان شاء الله لحظات اتواصل معك باذن الله. لم انساك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.